سبيل الله وفي سبيل المستضعفين من عباده. إذا لم يكن لدينا هذا الشعور، أنا أقول إذا لم يكن لدينا هذا الشعور فلا ينبغي أن نطلب العلم. أنت تطلب العلم من أجل ماذا؟ لو سألنا أي واحد منا هل أنت تطلب العلم من أجل ماذا؟ هو من أجل أن تصبح عالما تحظى باحترام الآخرين فقط، تحظى بإجلال الآخرين فقط، أم أنك تريد أن تعرف ما ينبغي أن تعرفه من هدي الله سبحانه وتعالى من هدى الله؟ أطلب العلم أي أتعرف على دين الله الذي أهتدي به وأهدي الآخرين به، الذي أسير عليه في حياتي وأعمل على أن يسير الآخرون عليه في حياتهم. أليس هذا هو ما يجب أن يكون هدف طالب العلم؟ إذا كنت تريد هذه الغاية فاصرف السبيل التي رسمها الله في القرآن الكريم. لا تتصور أن كل شيء هو في الفنون الأخرى، ليس كل شيء في الفنون الأخرى، وربما فيها ما يعيبك عن أشياء عظيمة ومهمة داخل كتاب الله سبحانه وتعالى. إذا كان ولا سمح الله ونعوذ بالله هدف الإنسان من وراء أن يطلب العلم هو أن يحظى بماذا؟ يعني قال له عالم، أن يحظى باحترام الآخرين وإجلالهم، حينئذ سيكون هو من يعرض نفسه ويعرض المجتمع لمساءلات كبيرة جدا أمام الله سبحانه وتعالى يوم يلقاه، ويعرض نفسه ومجتمع لضياع في هذه الدنيا. إذا كنا مثلا لا نفهم أن علينا ونحن طلاب علم في مرحلة كهذه أن نتحقق المسألة، تتحقق القضية حتى نرسم الغاية الصحيحة التي نرى فيها إنقاذ أنفسنا وإنقاذ المجتمع، فلن نكون أكثر من نسخ متكررة لمن هم لا يقدمون ولا يؤخرون، بل لا يكادون يفهمون ما يدور حولهم. الإنسان عليه أن يعتمد على الله سبحانه وتعالى، وعليه أن يفهم أن في هدى الله ما يجعل علمه واسعا، ما يجعل وعيه عاليا، ما يجعل فهمه ثاقبا، ما يجعل روحه قوية، ما يجعل نفسه قوية، ما يجعله جديرا بأن يسمى وليا من أولياء الله، الذي هو في واقعه أضعف من أولياء الشيطان، نفسيته أضعف، علمه أضعف، قدرته أضعف، وعيه أضعف، كيف يمكن أن يصح أن يقال له ولي الله؟ كيف يصح أن يقال له ولي الله؟ بل كيف يصح أن ينسب إلى الله فيقال بأنه عبد الله؟ يقال له ولي الله وأنت في واقعك أدنى وعيا وأدنى فهما وأقل اهتمام من أولياء الشيطان. أليس بنو إسرائيل، أليس اليهود وهم يعملوا على إقامة دولة إسرائيل يقال عنهم أنه كان لديهم اهتمام كبير، لدرجة أنه كان أي أسرة قبل أن تقدم على الطعام بعد أن تضع المائدة تقف الأسرة كلها من حول المائدة وكلهم يقسمون أولا قبل أن يجلسوا على الطعام، يقسمون بالله أن يعملوا جادين جاهدين على إقامة وطن لليهود. فعندما تحرك اليهود وتوافدوا من مناطق متعددة نحو فلسطين، كان اليهود في مختلف بقاع الدنيا من أغنى رجل إلى أفقر رجل يتعاون في دعم إسرائيل، حتى قيل أن اليهودي كان الذي يشرب الدخان، كلما يخرج حبة ليشربها ينزع حبة ليضعها في علبة أخرى لدعم إسرائيل، ثم تجمع كل تلك السجائر لتعلب من جديد وتصدر للبيع، ثم عائداتها تسلم لدعم إسرائيل، فتجتمع مئات الآلاف من الدولارات ومختلف العملات لدعم إسرائيل. هذا الفقير الذي لا يمتلك إلا حبة دخان، والتاجر يدعم بما يمتلك، يدعم بالملايين، لهذا استطاعوا أن يكونوا على هذا النحو، حملوا اهتمام موسى، ونحن أولى بموسى منهم، ونحن أولى بمحمد صلوات الله عليه وعلى آله، نمتلك اهتمام، نعرف اهتمام محمد صلوات الله عليه وعلى آله، وهذه القرآن الذي يجب أن يربي على الاهتمام في مجال التعاون. هل نقرأ تلك الآية التي يقول الله فيها الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب عظيم وعذاب أليم؟ لشدة اهتمام القرآن الكريم بتربية الناس على التعاون والبذل في سبيل الله حتى بأقل قليل لديهم، عندما جاء بعض الناس بصدقة قليلة، قليل من التمر أو قليل من الحب، سخر منه رجل آخر، ما أثر سخرية ذلك من هذا المسكين الذي لم يقدم إلا هذا المقدار ولا يمتلك أن يقدم إلا هذا المقدار البسيط؟ إذا سخرت مني عندما أقدم شيئا بسيط فأنا من سأتحاشى ألا أقدم شيء، والعشرات من أمثالي كذلك فتحول دون مبلغ كبير من المال أو كمية كبيرة من مواد عيرية في مجال الإنفاق في سبيل الله والتعاون في سبيل الله سبحانه وتعالى. لذلك فتلك السخرية هي أسلوب من قد تحول سخريته دون الكثير الكثير من التعاون، من تعاون الفقراء. والتعاون قضية مهمة، فقال فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. ربان القرآن على الاهتمام، ورسول الله صلوات الله عليه وعلى آله كان يحمل روحا عالية، كان لديه اهتمام كبير بأمر الدين بأمر الناس، يحمل روح تشعر بمسؤولية عليا. نبي الله موسى كذلك، لكن وجدنا أن الواقع في هذا العصر أن اليهود كانوا أكثر اهتمام منا، أكثر اهتمام من المسلمين، أكثر اهتمام من العرب، أكثر اهتمام منا نحن الشيعة، أكثر اهتمام من آل محمد أنفسهم في هذا البلد. وهذا من العيب أيضا ومن العار على آل محمد بالذات بالذات وشيعتهم أيضا، أن يكون اليهود أكثر اهتمام بقضاياهم، أكثر تعاون فيما بينهم، أكثر جدا ومثابرة على تحقيق ما يريدون تحقيقه، وهم طائفة مكروهة في كل المجتمعات، فرضوا أنفسهم على كل المجتمعات وهيمنوا على المجتمعات، وهم طائفة مكروهة يكرهها الجميع. هل نحن نتعاون في سبيل الله؟ بل هل لدينا اهتمام أولا بشيء مرتبط بعلاء دين الله حتى نتعاون فيه؟ ليس لدينا قضية معينة، ليس لدينا اهتمام بقضية أنه يجب أن نسعى حتى ينتشر دين الله، أن تكون كلمة الله العليا، أن نقف في وجه المفسدين، أن نقف في وجه اليهود، أن نقف في وجه النصارى. هل لدينا هذا الاهتمام؟ قد لا يكون لدينا هذا الاهتمام، وبالتالي من الذي سيحركه اهتمام مفقود حتى يدفع شيء؟ إذا لم تكن تهتم بشيء لن تقدم شيئا، لن تقدم شيئا. نحن لو جئنا نعمل مقارنة بين ما نقدمه للدين وبين ما نقدمه في سبيل شراء التدخين مثلا، سيطلع في الأخير أن الإسلام لا يساوي اهتمامنا به اهتمامنا بالتدخين هذا الذي يطير في الجو ولا نستفيد منه شيئا. تصور كم يدخن الناس، وتصور كم سيجمع اليهود من حبات دخان لدعم إسرائيل، سيطلع منها الكثير الكثير، لأنهم يفهمونهم أهمية ما يقدمون، سواء ما يقدمونه من أموالهم أو ما يقدمونه بشكل مواقف أو ما يسطرونه بأقلامهم، يعرفون أهمية كل شيء يخدم قضيتهم. إذا نحن يبدو لا نعرف شيئا، الشعار عندما نرفع شعار قد يقول البعض أو يتصور بأنه ماذا يصنع. اليهودي كان يرى أن حبة الدخان ستقيم دولة، أليس هذا وعي عالي؟ اليهود في إسرائيل عندما تأتي انتخابات هل يبحثون عن الرجل القوي أو يبحثون عن الضعيف الذي لا يثير مشاكل؟ يبحثون عن الرجل القوي في وجه العرب. في عدة انتخابات ألم يبحثوا عن القوي ثم الأقوى ثم الأقوى لديهم وفي تاريخهم في مواجهة العرب حتى وصل إلى شاروخ؟ بينما نحن نتهرب منطقة دعوة إلى شيء في جوانا وفي عزبنا، وهذا يريد مشاكل، نحن لا نريد مشاكل. في خدة الإرجالية، في حركة سياسية، في ثقته القوية بالله سبحانه وتعالى، فماذا صنع العرب؟ وقفوا ضده، ألم يقفوا ضده؟ ألم يقف حتى اليمن نفسه ضد إيران؟ ألم يرسل جيشا أو أرسل يعني كثيرا من الجيش لتحارب الطائرة الإسلامية في عصر الإمام الخميني على من يحارب العرب كلهم. ذلك الرجل الذي كان أشد شخص على إسرائيل، لأن العرب لا يحملون القضية، ليس لديهم اهتمام. فلم يكن ذلك الرجل بالشكل الذي يجعلهم ينشدون إليه، وهم يعلمون أنه قوي ضد إسرائيل ومنطقه ضد إسرائيل منذ أول عمل بدأ. من يتبع أقوال الإمام الخميني من قبل انتصار الثورة الإسلامية بكثير، كان دائما يتكلم عن إسرائيل، ودائما يحذر إسرائيل، ودائما ينبه على الطريقة الصحيحة للتخلص من إسرائيل وفي سبيل مواجهتها، بدلا من أن يقفوا موقفه وأن يقفوا تحت لوائه وقفوا ضده. بينما اليهود هناك يبحثون عن أشد شخصية يقفوا وراءها. يأتي في هذا الزمن مثلا كالسيد حسن نصر الله كحزب الله مثلا، ونصر الله باعتبار الشخص مهم ورجل قوي ولديه حركة قيادية عالية. هل تسمع وسائل الإعلام العربية تتحدث عن حزب الله، أو تسمع وسائل الإعلام العربية تتحدث أو تعرض كلام نصر الله؟ يهربون من الرجل القوي، بينما أولئك يبحثون عن الرجل القوي. كيف النتيجة الطبيعية لهذا؟ هو أن يكون هؤلاء ضعاف بضعف زعمائهم، ضعاف بضعف نفوسهم، ضعاف لأنهم لا يحملون أي اهتمام بشيء. كيف يمكن أن تكون قويا وأنت تحمل نفسا ضعيفا لا تهتم بشيء؟ وسيظل اليهود هم الأعلون فوقهم. فليس شارون هو أشد شخص في تاريخ مواجهة إسرائيل العرب كما يعتبرونه، من أشد الشخصيات ومن أكثر الزعماء الإسرائيليين إجراما ضد العرب. انتخبوه بعد أعضاء الذين قبله لن يكونوا بالشكل المطلوب. تجد هذا الرجل الكل من زعماء العرب قد يكونوا مقبلون على مؤتمر يقدمون فيه بنفوس ضعيفة، يدخلون إلى صالات المؤتمر بنفوس ضعيفة، نفوس ضعيفة. الآن مؤشرات ما سيحصل في ذلك المؤتمر هو بحث عن تسوية في الوقت الذي ليس مناسب الحديث عنها على الإطلاق، بعد أن حصلت هجمات من جانب الفلسطينيين قوية، وأصبح الرعب ينتشر في أوساط المواطنين في إسرائيل. الآن سيعمل زعماء العرب يبحثوا عن تسوية تخلص إسرائيل من هذه المشكلة. نحن نحمل نفس الشعور، لاحظ، ما نلوم الآخرين عليه، ما نراه سيئا في زعماء العرب هو نفسه الشعور الذي نمتلكه. عندما نسمع أن الأمريكيين دخلوا اليمن وسيدخلوا اليمن بأعداد كبيرة، هل يهمنا هذا؟ أم سترى أن مواقف زعماء العرب هي مواقفنا؟ سيكون السكوت هو الحكمة، وسيكون الاهتمام بقضايا أخرى هو الحكمة، أن نصيب أن هذا الموضوع أن لا نفكر في هذا الموضوع. طالب العلم إذا لم يفكر في قضايا كهذه، فإن كان لا يفهم أن في ذلك إفساد لعباد الله وأن في ذلك حربا لدين الله، فهذا هو أجهل الجهل. من الذي يجهل منا أن كل أعمال أمريكا وإسرائيل هي إفساد للدين وإفساد للمسلمين، وحرب للدين وحرب للمسلمين؟ ليس نعلم ذلك؟ ألم يقل الله عن اليهود أنهم يسعون في الأرض فسادا؟ أنت عندما تكون طالب علم وأنت لا يهمك أو لا يؤلمك أن ترى المفسدين في الأرض يتحركون، أن ترى الإسلام يحارب، أن ترى المسلمين يحاربون، هل يصح أن يقال لي طالب علم، هل يصح أن أحصل على درة من التقدير والاحترام وأنا أحمل علما؟ إذا كنت تحمل علم فإن هذا من بديهيات المسؤوليات على طالب العلم وعلى من يحمل علما أن يهتم بأمر الدين الذي يتعلمه والذي يحمله، إلا إذا كان العلم هو شيء لا علاقة له بما هو حرب للدين وبما هو إفساد للمسلمين. هل طلب العلم يعني شيئا آخر؟ كيف أتصور نفسي طالب علم للدين وإذا أرى أن علم الدين هنا لا علاقة له بما يحصل على الدين وعلى من ينتمون إلى هذا الدين؟ أليس الناس يتعرضون لفساد أخلاقي، لفساد ثقافي، لفساد اجتماعي، لفساد أيضا سياسي؟ كل الفساد، كل الفساد بكل أنواعه كله يأتي من قبل اليهود والنصارى بشكل لا يسمح للإنسان أن يلمس كل جوانبه في كل المجالات. إفساد في الجانب الأخلاقي، في الجانب الثقافي، في الجانب الاقتصادي، في الجانب السياسي. ونحن نطلب علما ونحن لم نصل بعد في وعينا إلى فهم ما يعمله الآخرون من إفساد للدين ومن إفساد للمسلمين. حينئذ لا يصح إطلاقا، لا يصح إطلاقا أن يحظى الإنسان بأي احترام. أقول لأولئك الذين يطلبون العلم ليرون أنفسهم في يوم الأيام علماء أننا في مرحلة لا يجوز أن نتحاشى فيها من شيء، حتى أن ندوم أي عالم إنسان ممن يخشى الله ولا يخشى سواه، أن يكون ممن يرغب في الله ولا يرغب في سواه. فإذا كنت عالما وكنت أنت عالما، أو كنا طلاب علم وكنا نخاف من غير الله وكنا نرغب في غير الله ونبحث عن المخارج، عن المبررات التي تبعدنا عما يجب علينا، عن المسؤولية التي فرضها الله سبحانه وتعالى علينا كحملة علم، إذا كنا على هذا النحو فإنه لا يصح، لا يصح بحال أن نرجو أن نكون من أولياء الله، لا يصح أن نكون ممن يرجو أن يكون من أولياء الله. كيف قال الله عن أوليائه؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أولياء الله سبحانه وتعالى ذكر بمواصفاتهم قوله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. كلمة ولي الله هو من يحقق التقوى في نفسه، هو من يحقق الإيمان في واقعه، هو من يصح أن يكون مؤمنا، من يسمى مؤمنا، من يسمى متقيا، هذا هو ولي الله. أما إذا كان الشخص الذي يبحث عن مبررات وعن مخارج فيضيع نفسه ويموت القرآن ويجهل الناس ويموت الحياة بكلها وواقع الناس، فلا يصح أن يعمل جاهدا على أن يحيي كتاب الله، على أن ينقذ عباد الله، على أن يواجه بشدة أعداء الله. يجب علينا أن نحمل هذا الشعور أيها الإخوة، يجب علينا أن يكون هذا هو همنا، ونرجع إلى الله سبحانه وتعالى ونتوب إليه. أنا أشعر من خلال تأمل القرآن الكريم ومن خلال تأمل الواقع، وقد أكون مخطئا عند الكثير، أن الزيدية تعيش حالة من الذلة أسوأ من التي ضربت عرب إسرائيل. علماؤنا وطلاب علمنا ومجتمعنا بكله نعيش في حالة من المسكنة والذلة شد مما ضربه الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل، لأننا أضعنا المسؤولية. ومن أعظم المسؤولية التي نضيعها هو أننا ونحن نطلب علم ونحن نحمل علم لا نعمل على إحياء كتاب الله، ونتشبث بأشياء هي مما يضلنا ويبعدنا عن كتاب الله، نتشبث بعلوم هي مما يضلنا ويبعدنا عن هدي الله وعن حيوية كتابه، كلها تطلعك في الأخير بالشكل الذي لا يعرف الله معرفة قوية، وتطلعك عالما، تطلع بها عالما تبحث عن المبررات، عن المبررات، عن الحيل، فتعيش عمرك لا تقدم الإسلام خدمة، تعيش عمرك لا تقدم الإسلام أي شيء. اللهم إلا أن أراك متدين، فأنت حينئذ تقدم الدين على أنه تلك السلوكيات المعينة، فتقول أنت من يرسخ نظرة هي في واقعها إيمان ببعض القرآن وكفر ببعض. إذا كنت أظهر نفسي مهتما بجوانب معينة وأصور للمجتمع أن من كان على هذا النحو هو ولي الله وهو العابد وهو الولي وهو التقي، والأشياء المهمة في الدين بما فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووحدة الكلمة، هل الزيدية كلمتهم واحدة؟ علماؤهم متعلموهم مجتمعهم هل كلمتهم واحدة؟ لا، حتى طلاب المنتدى، حتى العالم في المنتدى ليسوا متوحدين، ليسوا متوحدين. هل يصدق الإنسان أن يحرك طلاب المنتدى والعامل فيه أن يخرجوا في يوم واحد مثلا لمظاهرة، أو أن يرفعوا شعارا في يوم واحد، أو أن يتخذوا موقفا معينا؟ لا، كلهم ربون تربية على أن كل شخص له قناعاته وله وجهة نظره ولا بد أن كذا ولا بد أن يبتنى ولا بد أن يتأمل ولا بد أن يعرف ولا أحد يرتبط بأحد. نحن مفرقون واليهود يجتمعون. ونحن نتفرق وبين أيدينا القرآن الكريم الذي فيه الوسائل المهمة التي هيأها الله لتؤلف بين الناس لتوحد كلمتهم. واليهود توحدوا على الرغم أن الله قد ألقى بينهم العداوة والبغضاء، ليس كذلك؟ ثم تمر السنين ونحن لا نضع حدا لهذه الحالة، نقول نحن تفرقنا خلال 30 سنة الماضية، إذن فلنتوحد. نحن كلنا مصرون على أن نصل على هذا الروتين الممل في هذه الحياة، نصل على هذه المسيرة، لم نلتفت إلى أنفسنا، لست جادة أن نتوحد فيما بيننا، ثم لا نلتفت إلى أنفسنا ونحن نرى أنفسنا في أحط مستوى مقارنة بما عليه بنو إسرائيل، لا نلتفت إلى ما بين أيدي، ربما هناك خلل في ثقافتنا، ربما هناك خلل في نظرتنا للحياة. أنا شخصيا أعتقد أن من أسوأ ما ضربنا وأبعدنا عن كتاب الله وأبعدنا عن دين الله وعن النظرة الصحيحة للحياة وللدين وأبعدنا عن الله سبحانه وتعالى هو علم أصول الفقه. بصراحة أقولها أن فن أصول الفقه هو من أسوأ الفنون، وأن علم الكلام الذي جاء به المعتزلة هو من أسوأ الأسباب التي أدت بنا إلى هذا الواقع السيء. أبعدتنا عن الله، أبعدتنا عن رسوله، عن أنبيائه. ألم يقدم الأنبياء في فن علم الكلام عند من يقرأ المقدمات المنطقية التي جاء بها المعتزلة في الاستدلال؟ ألم تصبح أن تنظر إلى الأنبياء في منطقهم الذي عرضه القرآن الكريم منطقة مرشدين مساكين موعظين؟ ألم يقل أولئك هم يتناقشون؟ هل يصح الاستدلال بالقرآن الكريم في مجال معرفة الله أم لا؟ طائفة تتناقش وتقدم يعني أو يحصل بينها خلاف حول هذه النقطة، فترى كثيرا منهم يقولون لا، بس لو كلنا نعتقد هذا ودينا الدور، يقول لنا الاستدلال بالقرآن الكريم على معرفة الله يستلزمها الدور. أولا يجب أن تعرف الله بطرق منطقية عقلية ومقدمات عقلية، هناك كما متى عرفت الله، لأن القرآن صحة القرآن متوقفة على معرفة الله، هكذا يقولون. فيبدو هذا استدلال منطقي، هو استدلال مغلوط من أساسه. فيبدو الأنبياء في القرآن الكريم بمنطقهم وهم يتحدثون مع أممهم وهم يتحركون في إبلاغ رسالات الله في أوساط أممهم، يبدو أناس لا حكمة لديهم ولا حنكة، ويبدو أناس ضعاف مرشدين موعظين. فنحن من لا نعرف أنبياء الله، ونحن من لا نعرف كتاب الله بالشكل المطلوب. بصراحة أقول هذا، أن الزيدية لا يتوقع أن تنهض إلا إذا ما نظرنا نظرة موضوعية لنصحح ثقافتنا، فما كان قد وصل إلينا عن طريق السنية وما كان في الواقع هو من تراث السنية أو صلفه هو سني، ليس صحيح أنه من علم أهل البيت. دخل إلى أهل البيت ودخل إلى الزيدية وتلقفوه. علم الكلام جاء من عند المعتزلة، والمعتزلة سنية، كتب الترغيب والترهيب كثير منها، ومنطق الترغيب والترهيب كثير منهم عند السنية. هذه علوم جاءتنا عند فئة ضالة فأضلتنا فعلا، ونحن نشهد على أنفسنا بالضلال. هل نستطيع أن نشهد على واقعنا أنه واقع صحيح، وعلى أننا بالشكل المطلوب في أن نؤدي ما أوجب الله علينا وما طلب منا وما يريد منا؟ لا. ما السبب في ذلك؟ هل أن الدنيا هكذا، أم أن ثقافتنا فيها أخطاء؟ ثقافتنا فيها أخطاء. ولو أتيح لنا إن شاء الله في المستقبل أن ندرس كتابا في علم الكلام وندرس كتابا في أصول الفقه، لنبهناكم عن كثير الكثير من الأخطاء التي أثرت تأثيرا سيئا علينا، أثرت تأثيرا سيئا علينا، أبعدتنا عن القرآن، أبعدتنا عن القرآن، عن الاهتداء بالقرآن. فإذا كنا لا نزال نتشبث بهذين الفنين، فسنطلع ولو طلعت فينا آلاف العلماء، كل واحد منهم سيتحرك لحاله، لا تجتمع لنا كلمة ولا تتوحد لنا نظرة ولا موقف ولا صف ولا شيء، ونظل غتاء كغتاء الشيء. لماذا كان في الماضي واحد من أهل البيت يحرك أمة بأكملها؟ إنما كانوا يتحركون بروحية القرآن، عندما كانوا يتحركون بروحية القرآن، لكننا الآن مجاميع لا نحدث شيئا، مجاميع لا نصنع شيئا، مجاميع لا نعمل شيئا، مجاميع قد نكون في يوم من الأيام لقمة سائغة لليهود، قد نتعرض لأسوأ المواقف وأخطر الحالات من جانب اليهود ونحن لا نستطيع أن نصنع شيئا. أختم كلمتي هذا في التنبيه على أنه يجب أن يكون غاية رسالة الطلاب علم هي قول الله تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وأن تكون مسيرتنا ونحن نطلب العلم هي مسيرة أولئك الذين قال عنهم: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وأن نعتمد على القرآن الكريم اعتمادا كبيرا، تأمله نتدبر آياته حتى نستطيع أن ننقذ أنفسنا، حتى نستطيع أن نحظى برضوان الله سبحانه وتعالى فيرضى عنا، وأن نتوب إلى الله من هذا الواقع الذي نحن فيه. في أكثر من مجلس أطلب من الناس ومن نفسي جميعا أن نتوب إلى الله، وقد يكون البعض يستغربها. أنا أستطيع أقسم على حسب ما أفهم من القرآن الكريم أننا في حالة خزي في الدنيا، وأن المتوقع هو العذاب العظيم في الآخرة. من خلال القرآن الكريم أن الحالة التي نحن عليها هي خزي في الدنيا وضياع لكتاب الله، ولا يتوقع بعدها إلا عذاب في الآخرة. ما الذي كان أحد يرى أن هناك مبررات لنفسه؟ ما الذي يستطيع أن يصنع مبررات لنفسه؟ لا أحد يستطيع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ما فيه رضا، ونقول: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ونسأله الهداية سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء السبيل، وأن يرزقنا ذلك النور الذي قال عنه: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. وأسأله أن يرزقنا العلم، العلم به سبحانه وتعالى، فنعرفه معرفة كافية، العلم بعظمة كتابه، بعظمة رسوله، بعظمة دينه، بعظمة المسؤولية الملقاة على كواهرنا، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله.
تطلب هذه النسخة وغيرها من محاضرات السيد حسين بدر الدين الحوثي من مؤسسة الشهيد زيد علي مصلح للإنتاج الفني والتوزيع، اليمن صعدة.